أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأقدمهم إيمانا أقولها فوجه تاسع وتقريره أن علي عليه السلام كان أقدم الناس إيمانا. أيضا الوجه الجديد على أفضلية علي عليه السلام على سائر الصحابة أنه أقدمهم إيمانا. ومن هو أقدم إيمانا؟ هو الأفضل. علي عليه السلام أقدم الصحابة إيمانا، وكل من كان أقدم إيمانا فهو أفضل إيمانا. إذن علي عليه السلام أفضل إيمانا. أقرأ العبارة: أقول هذا وجه تاسع وتقريره أن علي عليه السلام كان أقدم الناس إيمانا. روى سلمان المحمدي قال الباقر عليه السلام لبعض من ذكر سلمان عنده: مه، لا تقول سلمان الفارسي ولكن قول سلمان المحمدي. واضح سلمان الفارسي هو أبو عبد الله، أدرك علم الأول والآخر، وأنه بحر لا ينزح، وأنه من أهل البيت عليهم السلام، كلها روايات، وأنه كان من المتوسمين، وأنه علم الاسم والأعظم، وأنه أخبر عن بعض الغيوب، وأنه باب الله في الأرض، من عارفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا، كلها هي روايات، وأنه باب الله في الأرض من عرفه، نعم، وأنه أفقه الناس، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال فيه: سلمان ابن الإسلام، وقال: سلمان جلدة بين عيني، وهو لقمان الحكيم. المهم ما فقال سلمان. روى سلمان المحمدي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أولكم ورودا على الحوض، وأولكم إسلاما علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال أنس: بعث أنس بن مالك، بعث النبي يوم الاثنين، وأسلم علي يوم الثلاثاء. أقف قليلا مع أنس في شيء لا بأس به. كما أشار البلاذري في الأنساب، أخذت أم أنس أخذته مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة. عندما قدم النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، أخذت أم أنس بيد أنس إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله، هذا ابني وهو غلام كاتب ولم يكن بلغ الحلم. قال أنس: فخدمته، خدم النبي صلى الله عليه وآله 9 سنين، فما قال لي قط: أسأت أو بئس ما صنعت. مات أنس بالبصرة 92، ولكن أنس هو من الذين أصابهم دعاء أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه من الأشخاص الذين أخفوا حديث الغدير بعد مناشدته بعد مناشدة الأمير عليه السلام إياه، وبالتالي هو من الأشخاص الذين شملهم دعاء الأمير عليه السلام. نعم. وقال أنس بن مالك: بعث النبي صلى الله عليه وآله يوم الاثنين، وأسلم علي يوم الثلاثاء، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام: زوجتك أقدمهم سلما إسلاما وأكثرهم علما. وقال عليه السلام يوما على المنبر: أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم، آمنت قبل أن آمن أبو بكر وأسلمت قبل أن أسلم. وكان ذلك وكان هذا التصريح بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وروى عبد الله بن الحسن، بعضهم يقول لعله عبد الله بن عباس، وروى عبد الله بن الحسن قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا أول من صلى وأول من آمن بالله ورسوله، ولم يسبقني بالصلاة إلا نبي الله. ولأنه عليه السلام أيضا الأمير عليه السلام أخذه النبي صلى الله عليه وآله من أبيه ورباه عنده في بيته، ولأنه عليه السلام كان في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد الاختصاص به، عظيم الامتثال لأوامره، لم يخالفه قط. وأبو بكر كان بعيدا عنه مجانبا للنبي صلى الله عليه وآله، فيبعد عرض الإسلام على أبي بكر قبل عرضه على علي عليه السلام. وبالخصوص وقد نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. من الواضح بأن الأمير عليه السلام من عشيرته الأقربين، وأما أبو بكر ليس من عشيرته، فلذا هذا يعني بأن النبي صلى الله عليه وآله قد دعا إلى الإسلام عليا قبل أن يدعو الأول. إذن هذا كل الذي تقدم يدل على أن عليا عليه السلام كان أقدمهم إيمانا. لا يقال، قد يأتي البعض ويقول علي عليه السلام وإن أسلم قبل أبي بكر، ولكن إسلامه قبل البلوغ، وإسلامه قبل البلوغ لا اعتبار به. إذا قد يأتي البعض ويقول هذا الإسلام منه عليه السلام لا اعتبار به، لما؟ لأنه أسلم قبل بلوغه، فما معنى أن يسلم قبل بلوغه؟ أسلم، فلنفترض كأنما هكذا يقول، فلنفترض بأنه أسلم قبل أبي بكر، ولكن كيفما كان أسلم قبل بلوغه وإسلامه قبل بلوغه لا اعتبار به. وأما إسلام أبي بكر فكان بعد بلوغه، يعني كان أبو بكر في بلوغه وأسلم، وبالتالي كأنما حينئذ يقال بأن إسلام أبي بكر كان، يعني الإسلام المعتبر كان من أبي بكر قبل أن يكون من الأمير عليه السلام. ولذا قال لا يقال إن إسلامه عليه السلام كان قبل البلوغ فلا اعتبار به، كأنما يوجد مقدمتان، لأن المصنف يناقش في المقدمتين. المقدمة الأولى كان إسلامه عليه السلام قبل البلوغ. المقدمة الثانية فيما إذا كان إسلامه قبل البلوغ لا اعتبار به. الشارح يناقش في المقدمة الأولى، يقول من قال بأن إسلامه قبل البلوغ؟ يحاول أن يثبت بأن إسلام علي عليه السلام قبل البلوغ، يعتمد في ذلك على عدة أمور. يقول تعالى إلى سنة وفاة الأمير، كم كان عمر الأمير عليه السلام عندما توفي، عندما استشهد كان عمره إما 65 وإما 66. طيب أما النبي تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله، أما النبي صلى الله عليه وآله كم بقي بعد الوحي؟ بقي بعد الوحي 23 سنة. علي عليه السلام كم بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله؟ حوالي 30 سنة. هذا يعني بأنه بعد الوحي، لأنه كما قرأنا قبل قليل بعث النبي يوم الاثنين وأسلم علي عليه السلام يوم الثلاثاء، وبالتالي عندما بعث النبي، عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله في اليوم الثاني، في اليوم الثاني أسلم علي عليه السلام. والمفروض 23 سنة بقي النبي صلى الله عليه وآله بعد الوحي، والمفروض أيضا بأن علي عليه السلام بقي حوالي 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فإذا المجموع 23 ما بعد الوحي و30 بعد وفاة النبي، فالمجموع 53. 53 ننقصها من 65 أو 66 عمر علي عليه السلام، وبالتالي يصبح المجموع، يعني يصبح عمر علي عليه السلام إما 12 سنة وإما 13 سنة. عندما أسلم علي عليه السلام كان عمره يدور ما بين 12 سنة أو ماذا 13 سنة. يقول ومن الواضح، تفتنا، ومن الواضح بأنه يمكن حينئذ أن يكون بلوغه في هذا السن. إلى الآن أثبتنا الإمكان، لا مانع، يعني ممكن لا مانع من بلوغه في 12 أو 13، ولكن هل يترى هذا يكفي لوقوع البلوغ؟ أمكن البلوغ في 12 في 13، ولكن إمكانه شيء ووقوعه شيء آخر. يقول المفروض، يقول الشارح، يقول المفروض بأن النبي صلى الله عليه وآله كما قرأنا قال لي الزهراء عليه السلام زوجتك أقدمهم إسلاما، أقدمهم إسلاما، يعني بأتال هذا يفهم منه، هذا يفهم منه بأن الإسلام، هذا يفهم منه بأنه أقدمهم إسلاما، هذا يفهم منه بأن الإسلام كان مقبول، أقدمهم إسلاما، هذا يفهم منه بأن إسلام علي عليه السلام الذي هو في اليوم الثاني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان إسلاما مقبولا ومعتبرا. إذن فضلا عن إمكانه، فضلا عن إمكان ماذا بلوغه، أيضا قبول إسلامه في يعني قبول إسلامه عندما أسلم، لأنه قال أقدمهم إسلاما، هذا يعني بأن النبي يعتبر ويقبل إسلامه، يعتبر ويقبل إسلامه في 12 في 13، وكأنما يقول ولا يعتبر ولا يقبل إلا لفرض وقوع البلوغ، لا فقط ماذا إن كانوا البلوغ. وما في فوضح الكلام. إذا مقتضى الجمع بين الكلام، يعني بين عمر علي عليه السلام عند وفاته وبين ماذا، وبين 23 سنة بعد نزول الوحي والثلاثين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، نصل إلى نتيجة بأن الباقي من عمر علي عليه السلام أو عندما أسلم علي عليه السلام كان إما 12 سنة وإما 13 سنة، وبالتالي يثبت عندنا إمكان بلوغه عليه السلام 12 سنة، خاصة في تلك الأزمنة ماذا يمكن معه ماذا البلوغ 12 أو 13 سنة. ثم نضيف لا فقط يمكن بل وقع البلوغ بقرينة قوله صلى الله عليه وآله لعلي أو للزهراء عليه السلام أنه قال زوجتك أقدمهم إسلاما، هذا يعني بأن إسلامه كان مقبول وكان معتبر. إذا ماذا، عندما كان عمره 12 سنة 13 سنة كان إسلامه مقبول، هذا يعني بأنه كان بالغ. كيف يقبل إسلامه إلى الآن بعد خليل سنرى؟ إلى الآن نصل إلى نتيجة بأنه كيفما كان مقبول إسلامه عندما أسلم، كان عمره 12 سنة، 13 سنة وإسلامه كان مقبولا، إسلامه كان مقبولا لبلوغه أو حتى أضيف على من عندي أو ماذا، إسلامه كيفما كان معتبر حتى ولو لم يكن بالغا، كان عمره 12 سنة أو 13 سنة وبالتالي أقدمهم إسلاما، فبالتالي إسلامه معتبر عند النبي صلى الله عليه وآله ومقبول حتى ولو فرض بأنه لم يكن بالغا. المصنف الشارح بده يفهم مش بس هيك، الشارح بده يقول على أنه لما كان عمره 12 أو 13 إذا بالتالي هو ماذا، إسلامه مقبول لقوله صلى الله عليه وآله أقدمهم إسلاما، معتبر إسلامه مش بس معتبر أيضا ماذا، بالغ، اعتبر إسلامه لأنه بالغ. نحن نقول حتى ولو فرض بأنه لم يكن بالغا فبالتالي هو معتبر الإسلام. نعم، ما سمعت، البلوغ شرط في الإسلام؟ لا، ما نحن ما نقول شرط في اعتبار الإسلام، لا أصل الإسلام. حتى يكون مقبول الإسلام لازم يكون بالغ، لو فرضنا على أنه كان مش بالغ وأسلم، نحن ما عندنا تأمل بأنه أسلم أم لم يسلم. هن المشكلين ما عم يقولوا انه اسلم او لم، نحن بيقول عليه واضح بانه اسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث اليوم غدا اسلم علي عليه السلام، ولكن هذا الاسلام من قال على انه معتبر؟ لحتى يكون معتبر ويكون مقبول لازم يكون بالغ. نحن
السؤال مش شرط البلوغ حتى يقبل الاسلام، هو تسؤال مش شرط عليه البلوغ حتى يقبل الاسلام،
يعني بيأتي نعم، يعني إذا كان واحد عمره أقل مثلا إذا لم يكن بالغا وأسلم هذا إسلامه كلا إسلام، يعني بالتالي ما بيكون يعني بدوله ما له قيمة، قيمة الإسلام الذي يترتب عليه الآثار والأحكام إذا كان بالغا. نقرأ العبارة، لا يقال إن إسلامه عليه السلام كان قبل البلوغ فلا اعتبار به. بيّنت يوجد عندنا مقدمتان، إحداهما لأن المصنف كما قلت في النقاش يناقش في مقدمتين إسلامه قبل البلوغ، اثنان إذا كان إسلامه قبل البلوغ لا اعتبار به، هيك قالوا. إذن المقدمة الأولى كان إسلامه قبل البلوغ، اثنان والإسلام قبل البلوغ لا اعتبار به. الإسلام نعم الذي له اعتبار والذي يكون مقبولا والذي يكون بعد البلوغ. إن إسلامه عليه السلام كان قبل البلوغ فلا اعتبار به لأنه قبل البلوغ. لما لا يقال؟ لأن نقول المقدمتان ممنوعتان. بينت المقدمتان، المقدمة الأولى إسلامه قبل البلوغ، الثانية الإسلام قبل البلوغ لا اعتبار به. تعال إلى الأولى، إسلامه قبل البلوغ ثبتنا على أنه إسلامه ممكن قبل البلوغ، ممكن عفوا إسلامه بعد البلوغ يمكن إسلامه بعد البلوغ، بل وقع إسلامه بعد البلوغ ممكن بل وقع. أما الأول بأن إسلامه قبل البلوغ هي المقدمة ممنوعة، فلأن سن علي عليه السلام كان 66 سنة أو 65، والنبي صلى الله عليه وآله بقي بعد الوحي 23 سنة، وعلي عليه السلام بقي بعد النبي نحو من 30 سنة، 23 و 30 53 53 من ناقصهم من 55 أو 56. هذا يعني بأن كان عمره عندما أسلم 12 أو 13. طيب، فيكون سن علي عليه السلام وقت نزول الوحي فيما بين 12 سنة وبين 13 سنة، والبلوغ في هذا الوقت، يعني إذا كان عمره 12 أو 13 والبلوغ في هذا الوقت، والبلوغ ممكن، إذا كان ممكن فواقع، لا أنه ممكن وغير واقع في حق علي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لي الزهراء عليها السلام بأنني زوجتك أقدمهم إسلاما، أقدمهم إسلاما، فبالتالي عندما أسلم كان إسلامه معتبر، يعني بالتالي كان بالغا عندما كان عمره 12 أو 13. طيب، والبلوغ في هذا الوقت ممكن فيكون واقعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم زوجتك أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما. طيب، وأما الثانية وأما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية التفتوا، المقدمة الثانية بأنه الإسلام قبل البلوغ لا اعتبار به، يناقش به المقدمة كأنه بده يقول أنا أتنزل الآن. خصوص علي عليه السلام يختلف عن غيره. لو فرض بأنه أسلم غير علي قبل البلوغ نعم لا اعتبار به، ولكن خصوص إسلام علي عليه السلام قبل البلوغ معتبر ومقبول. لما بيقول يعني كأنه بده يقول بعبارة أخرى، خلينا أنا أعبر لك بعبارته للمصنف. المصنف بده يقول إذا كان الصبي فلنطبق نتحدث بشكل مطلق ونحاول تطبيقه على علي عليه السلام. إذا كان الصبي رشيد كامل العقل قبل سن البلوغ، يعني عم يحاول يقول أنه علي عليه السلام كان رشيد كامل العقل سيطبقه على علي، ولكن أنا تعالى نتحدث بشكل عام بقطع النظر عن علي عليه السلام. إذا كان الصبي رشيد كامل العقل قبل سن البلوغ فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن إسلامه الذي حصل قبل البلوغ إسلامه كان ماذا؟ حاصل في كمال العقل، حاصل ماذا؟ حاصل ومتحقق عند من هو كامل العقل، ومن هو واقع أو مثلا عنده رشد واقع حاصل. وعيد يقول إذا نضع يدنا على الصبي، إذا كان الصبي رشيد كامل العقل فهذا يدل على ماذا؟ على حصول ووقوع كمال العقل. يعني إذا أمكن أن يكون رشيدا كامل العقل قبل البلوغ إذن هذا يعني بأنه فعلا وواقعا هو رشيد كامل العقل قبل البلوغ، كأنه أيضا عم يحط إيده على الإمكان والوقوع. ما في عنا فارق ما بين في مقامنا إذا أردنا أن نطبقه على علي كما سنرى، ما في عندي فارق بين إمكان كونه رشيد كامل العقل قبل سن البلوغ وبين كونه فعلا وواقعا هو رشيد وكامل العقل قبل سن البلوغ. يعني كأنه بده يقول حتى ولو فرضنا بأن إسلام علي عليه السلام قبل البلوغ، ولكن لخصوصية علي عليه السلام إسلامه قبل البلوغ معتبر. لا، لأنه عندما نضع يدنا على فرضنا وهو علي عليه السلام المفروض بأن إسلامه كان إسلاما لشخص رشيد كامل العقل قبل البلوغ، وبالتالي يمكن أن يكون رشيدا كامل العقل، بل هو واقع وحاصل أنه رشيد كامل العقل قبل البلوغ، فإذن هذا يعني بأن إسلامه معتبر. وضحنا كيف وضحنا؟ بقول عندما نأتي إلى علي عليه السلام المفروض بأن علي عليه السلام المفروض بأن الصبي، يقول هو يتحدث عن الصبي بشكل، المفروض بأن الصبي عادة الصبي يكون مجمولا على حب الأبوين، عادة الصبي يكون ماذا؟ يكون مائلا للهو واللعب، لأنه عادة لما يكون صغير صبي فبالتالي يميل إلى اللهو واللعب، وإذا كان صبيا عادة غالبا هو ماذا؟ مجبول على حب الأبوين، تراه ماذا؟ قريب منهم لا يفارقهم. طيب، ولكن تعال إلى علي عليه السلام، لاحظنا بأن علي عليه السلام عندما عرض علي الإسلام وأسلم في بدء دعوته وتوجه إلى الله عز وجل، لاحظنا من جهة أولا ترك أبويه المفروض بأن أبويه لم يسلما، لأن هو الذي أسلم ابتداء، إذن أبويه لم يكونا بعد مسلمين، فبالتالي رغم أن الصبي مجبول على حب أبوي علي عليه السلام عندما عرض عليه الإسلام لم ينتفد ماذا إلى حب أبويه وتبعيته لأبويه، بل ماذا؟ قابل الإسلام وترك ماذا؟ أبويه. اثنين، المفروض بأنه رغم أنه صبي، والصبي كما قلنا قبره يلائم اللعب واللهو. لاحظ بأنه عندما عرض عليه الإسلام ترك اللهو واللعب وتوجه إلى الله عز وجل وإلى عبادته عليه وإلى عبادته تعالى، وإلى أيضا كما قال النظر في الأمور العقلية والأمور العرفانية والتكاليف الإلهية. قول هذا الإعراض من قبل علي عليه السلام عن أبويه، وهذا الإعراض من قبل علي عليه السلام عن اللهو وعن اللعب رغم أنه صبي، هذا يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن وجود كمال عقلي ورشد عالي عند علي عليه السلام. لهم بده يوصل. وبالتالي نسلم معكم بأن علي عليه السلام أسلم قبل البلوغ، ولكن المفروض لدينا رشد خاص عند علي عليه السلام، والمفروض بأنه لدينا كمال خاص من العقل عند علي عليه السلام، لأنه ما فعل خلاف الصبية التي تكون مجبولة على حب الأبوين، والتي تكون ما فمقبلة عادة في الصغر على اللهو واللعب. المفروض بأنه أعرض عن اللهو واللعب، وأعرض ما عن أبويه وعلى ما يعتقداه أبواه، ولاحظنا بأنه قبل بالإسلام وتوجه إلى الله عز وجل وعبادته، ونظر أيضا في الأمور العقلية والعرفانية. هذا يكشف عن وجود وحصول، لا فقط إمكان، عن وجود وحصول رشد عقلي وكمال عقلي. إذن هذا يعني بأن إسلامه كان صحيحا معتبرا حتى ولو فرض قبل البلوغ. لاحظ العبارة. وأما الثانية الإسلام قبل البلوغ لا اعتبار به، نقول لا، الإسلام قبل البلوغ ولكن في حق علي معتبر، وإن كان نحن نسلم بأن الإسلام لا اعتبار به عند الجميع، ولكن بخصوصية في علي عليه السلام إسلامه قبل البلوغ معتبر. يقول وأما المقدمة الثانية فلأن الصبي قد يكون الآن إمكان قد يكون رشيدا كاملا العقل قبل سن البلوغ، فيكون ظهر كأنما كلمة مكلفا كأنما سقط في عبارة المصنف، فيكون ماذا؟ مقبول الإسلام. الظاهر مقصود مقبول الإسلام، التفتوا للعبارة. فلأن الصبي قد يكون رشيدا كامل العقل قبل سن البلوغ فيكون مقبول الإسلام. ولهذا بين شحطين، ولهذا حكم أبو حنيفة بصحة إسلام الصبي. لما قبل بصحة إسلام الصبي؟ لأنه يمكن أن يكون الصبي قبل البلوغ يمكن أن يكون رشيدا كامل العقل، ولذا يصح منه الإسلام. طيب هيا بدنا إياها. وإذا عندي ملازمة، وإذا كان كذلك، وإذا كان يمكن أن يكون رشيدا كامل العقل قبل سن البلوغ، دل لاحظ على كمال الصبي، يعني دل على وقوع وحصول الكمال عند الصبي إذا أمكن وقعه. وإذا كان يمكن أن يكون رشيدا كامل العقل قبل البلوغ دل على كمال الصبي ووقوع الرشد عنده، إما أولا وإما ثانيا. أما أولا هو قال أما الأول. أما أولا فلأن الطباع في الصبيان مجبولة على حب الأبوين، مجبولة على الميل إلى الأبوين، فإعراض الصبي عن الأبوين كما أعرض علي عليه السلام والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كماله. وأما ثانيا فلأن طبائع الصبيان طبائعها منافية للنظر، تحب اللهو واللعب، منافية للنظر في الأمور العقلية والتكاليف الإلهية، وملائمة للعب واللهو. فإعراض الصبي عما يلائم طباعه، يعني ما فأعرض عن اللعب واللهو وأقبل ماذا؟ وأقبل إلى البارئ عز وجل وتوجه إليه وإلى عبادته ونظر في الأمور العقلية والعرفانية والتكاليف الإلهية. فإعراض الصبي عما يلائم طباعه، ما يلائم طباعه اللعب واللهو، فإعراضه عن اللعب واللهو إلى ما ينافر الطباع، ما ينافرها النظر في الأمور العقلية، إلى ما ينافره، فإعراضه إلى ما ينافره يدل على عظم منزلته في الكمال، فثبت بذلك أن عليا عليه السلام كان. طيب هي النتيجة، إذا وصلت إلى نتيجة من هاتين المقدمتين الملازمة، وإذا كان كذلك دل على كمال الصبي، أنا حاولت دل على وقوع الكمال، يعني على حصوله واقعا الكمال من قبل الصبي. وعلي عليه السلام المفروض بأنه أعرض عن أبويه، رغم أن الصبي يكون مجنولا على حب الأبوين، والمفروض أيضا بأنه أعرض عن اللعب وأله، رغم أنه يميل الصبي عادة إلى اللعب وأله. إذن هذا يفهم منه بأنه لديه واقعا كمال عقلي. وعليه فلنسلم معكم بأنه أسلم قبل البلوغ، ولكن من قال بأنه لا اعتبار ببلوغ؟ لا اعتبار بإسلامي. من قال بأنه لا اعتبار بإسلامي؟ لا يعتبر إسلامه رغم أنه قبل البلوغ. طيب انتهينا. فثبت الآن، لا يقال فإنه، يقال هي ضعها جانبا. فثبت بذلك أن عليا عليه السلام كان أقدمهم إيمانا، تمت المقدمة الأولى. طيب وكل من كان أقدم إيمانا فهو أفضل، فإذا علي عليه السلام هو الأفضل فيكون أفضل. لما أفضل؟ يقول لقوله تعالى والسابقون أولئك المقربون. طيب قال وأفصحهم، وأقدمهم إيمانا واضح صالمة. وقال وأفصحهم، يعني وكان أفصحهم، هي عطف على أزهد، وكان أزهد الناس وأعبد الناس وأحلم الناس وأشرفهم وأقدمهم وأفصحهم. أقول هذا دليل عاشر، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أبلغ الناس في الفصاحة، وكان أعظمهم منزلة في الفصاحة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال البلغاء كافة أن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ومن علي عليه السلام تعلم الناس أصناف البلاغة، حتى قال معاوية ما سن الفصاحة لقريش غير علي. وقال نقطة، وقال ابن نباتة، الظاهر ليس المقصود من ابن نباتة الأصبغ ابن نباتة صاحب الأمير عليه السلام، الظاهر المقصود من ابن نباتة كما أشاروا هو أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة صاحب الخطب المعروفة، رجل مشهور في الخطابة وفي الخطب. وقال ابن نباتة حفظت من خطبه ما أتخبه. وقال عبد الحميد بن يحيى، عبد الحميد كما أشار العبارة المشهورة بدأت البلاغة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. المهم نعم، وقال ابن نباتة، وقال عبد الحميد بن يحيى الذي هو كاتب مروان ابن محمد، مروان ابن محمد وهو آخر خلفاء بني أمية، وقال عبد الحميد بن يحيى حفظت 70 خطبة من خطبه. طيب وأيضا واضح تفسير الدليل، علي عليه السلام أفصحهم، وكل من كان أفصح فهو الأفضل، فعلي الأفضل. وقال قال وأسدهم رأيا، هذا دليل 11، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أسد الناس رأيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أجودهم تدبيرا وعرفهم بمزايا الأمور ومواقع الأمور، وهو الذي أشار على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس، أشار إليه بأن يبعث ماذا نوابه بدل ذهابه، لأنه لو ذهب، قال له الأمير عليه السلام بأنك لو ذهبت إلى حرب الروم والفرس لا ترصدوك وقتلوك. وهو الذي أشار على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس وبعث نوابه فاصل، وأشار على عثمان بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين، فخالف عثمان الأمير حتى قتل عثمان، فيكون حينئذ علي عليه السلام أفضل من غيره. فيكون أيضا نفس الكلام، هو أسدهم، علي عليه السلام أسدهم، وكل من هو أسد فهو أفضل، فعلي عليه السلام أفضل. قال وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله تعالى، أقول هذا وجه ثاني عشر وتقريره أن عليا عليه السلام كان أكثر الناس حرصا على إقامة حدود الله تعالى، لم يراقب في ذلك أحد. ما معنى لم يراقب؟ يعني لم يلتفت في أمر الحق إلى أحد، إلى مدح أحد، إلى قدح أحد، إلى إنكار، إلى اعتراض أحد. المهم ماذا؟ عنده إقامة الحدود، نعم، حرصا على إقامة حدود الله تعالى، لم يراقب في ذلك أحد، ولم يلتفت إلى قرابة، بل كان شديد السياسة. شديد السياسة مقصوده من السياسة يعني حسن التدبير، مقصوده هيك حسن تدبير البلاد، ليس المقصود من السياسة السياسة الممزوجة بالخديعة والبطلان، بل كان شديد السياسة وكان خشنا في ذات الله تعالى. لم يراقب ابن عمه، هيدا إشارة إلى ما رواه الكشي من خيانة عبد الله بن العباس ابن عمه. الكشي روى من خيانة ابن عباس في بيت مال البصرة وكتاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه بتخويفه وتهديده وتعييره وإنكاره عليه عمله وأمره برد ما أخذه وحمله. المهم بالتالي الأمير عليه السلام كما أشار الكشي الرجال المعروف نقل كلام بأنه بالتالي عنف، خوف، هدد، عير وغيرها من العبائر ابن عمه. ولكن في هي النقطة مهمة يعني تحتاج إلى بحث. طبعا هذا الكلام موجود عند أرباب التواريخ والتراجم بأنه ابن عمه عنف الأمير عليه السلام ولكن عندما نرجع إلى قاموس الرجال، أيضا هذا الرجال المعروف في ترجمة عبد الله بن العباس، نراه هناك استقصى الكلام في حقه ولا يرى تمامية هذا التعيير. يعني هذا الكلام لنقل والكشف لا يرتضيه صاحب قاموس الرجال، ولذلك هذا مبحوث عندهم مفصلا. هل يا ترى فعلا عيره؟ هي القصة هل يا ترى هي حق وفعلا صدرت في حق ابن عمه؟ هل يا ترى فعلا صدرت في حق هذا الحبر، حبر الأمة، أم لا؟ فيه كلام. طيب، بل كان شديد السياسة خشنا في ذات الله تعالى، لم يراقب ابن عمه عبد الله بن العباس، ولم يراقب أيضا أخاه عقيل ابن أبي طالب، وأشار أيضا في نهج البلاغة إلى هذا الكلام عندما قال لعقيل: ثكلتك الثواكل يا عقيل، حين استعطاه من بيت المال طلب منه أن يعطيه زيادة عن غيره، فبالتالي عبر الأمير عليه السلام بهي العبارة. طيب، ولا أخا، نعم، كان شديد السياسة خشنا في ذات الله تعالى، لم يراقب ابن عمه ولا أخاه، ونقض يعني هدم ونقض وهدم دار مصقل بن هبيرة. مصقل بن هبيرة أيضا كما أشاروا هو الشيباني، كتب الأمير عليه السلام إليه كتاب يعيره ويوبخه ويهدده ويعظه أيضا. كان مصقل بن هبيرة كان عامل الأمير على أردشير، وبلغ الأمير عليه السلام بأن مصقل كان يقسم فيئة المسلمين في قومه. وأيضا الأمير عليه السلام له دعاء عليه لما هرب إلى معاوية، ثم بعد هروبه إلى معاوية هدم الأمير داره. المهم، دار مصقلة بن هبيرة ودار ماذا؟ جرير بن عبد الله. جرير أيضا هو أبو عمرو، أبو جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، جعله الأمير عليه السلام عاملا على الشام، ثم طلب منه أن يذهب إلى معاوية بكتاب لكي يعزل معاوية، فذهب إلى معاوية، والظاهر بأنه خدعه معاوية، وظل عند معاوية مدة من الزمن، أبطأ عن علي عليه السلام، تأخر عن رجوعه إلى علي عليه السلام، والظاهر عندما ذهب إلى الشام أخذ بيعة أهل الشام لنفسه، وثار فتنة الحرب، ثم بعد ذلك رجع إلى العراق واتهمه الناس في أمر معاوية، ووقع بينه وبين الأشتر رضوان الله عليه نزاع، وعاتبه الأشتر بل وشتمه، على سنقرأ بل وشتمه كما يقولون. فذهب جرير إلى منطقة اسمها قرقيسة، ثم بعد ذلك الأمير عليه السلام هدم داره بالكوفة. المهم، ونقض دار مسقلة أو مسقلة بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجلي، وصلب جماعة وقطع آخرين كالنجاشي الذي شرب الخمر، عندنا قصة عديدة موجودة في الغدير راجعوها، وقطع آخرين ولم يساوه في ذلك أحد من الصحابة. إذا نأخذ نتيجة فيكون أفضل من غيره، هو أكثر حرصا، وكل من كان أكثر حرصا على إقامة حدود الله فهو الأفضل، فعلي هو الأفضل. وأحفظهم لكتاب الله، هذا وجه ثالث عشر، وهو أن علي عليه السلام كان يحفظ كتاب الله تعالى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أحد يحفظه، وهو أول من جمعه. فاصل، ونقل الجموع العامة ونقلت العامة أنه عليه السلام تأخر عن البيعة. لما؟ بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم، هم يقولون ذلك، مع أنه هذا باطل. الوجه في تأخره عن البيعة بطلان البيعة بعدما وقع ما وقع. وبالتالي نعم، هم يقولون تأخر بسبب اشتغاله بجمع القراء. وأئمة القراء يسندون قراءاتهم إليه، أئمة القراء السبعة وثلاثة اللي هن السبعة المشهورين وثلاثة عن المشهورين، وأئمة القراء يسندون قراءاتهم إليه كأبي عمرو بن أبي العلاء وعاصم وغيرهما، لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي، وهو وأبو عبد الرحمن تلميذ علي عليه السلام، فيكون أفضل من غيره. الأمور الأخرى بدأ قراءة تأتي، والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد وآل محمد.
فينا نخلصهم،
نحن الأسبوع الجاي بنبلش بالمعاد، ولكن ولو أواخر الأسبوع مش أوائل، ما فينا نبلش نحن حتى لو أخذنا بكرة ساعة ما بيكفي.
مولانا نحن يعني بس الأساس والسابعة
طبعا هلا بالتالي طبعا هني ما بدهم يعني 4-6-8 صفحات و 8 صفحات ما فيني ناخذهم
بكره، مستعد بس اكثر من هيك بلا
بس يعني عندنا نحن 8-9 اذا بتقبل الاداره ما عندي مشكله.
مولانا هو نحن لازم
لا كيف بدي اشتغل هذا الشغل؟ شو أنا فاتح حوزة الشيخ أبو مصطفى؟ قولوا للشيخ نزيه، أنتم شوفوا للشيخ نزيه، قولوا للشيخ نزيه أنا بلا ما عندي مشكلة أبدا أنا، بس ما بتصور بيقبل عني. وهلا بالتالي عم يصير يعني زي درس واحد، هلا عنا درس واحد.